أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وجوه أقواها الأخير، ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف. كان الكلام أخيرا في مبحث أنه هل يجري استصحاب نفس الكلي في الأقسام الثلاثة للقسم الثالث من استصحاب الكلي أو لا يجري؟ وعرفتم أن في المسألة وجوها: الوجه الأول جريان استصحاب الكلي مطلقا، سواء في القسم الأول، أعني احتمال المعية، أم في القسم الثاني، احتمال التأخر والبعدية بكلا فرضيه، أي سواء كان الشك في المراتب أم كان الشك في المصاديق. والدليل على ذلك تمامية ركني الاستصحاب فيها فيجري الاستصحاب. الوجه الثاني: عدم جريان استصحاب الكلي مطلقا، سواء في القسم الأول، أعني احتمال المعية، أم في القسم الثاني بكلا فرضيه. والدليل على ذلك يكمن في أن لا نجري الاستصحاب في الكلي بلحاظه الأول، لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه، وإنما نجري الاستصحاب في الكلي بلحاظه الثاني، أي بملاحظة وجوده الخارجي. ولا شك في أن كلي الإنسان في ضمن زيد في الخارجي غير الكلي في ضمن بكر، وبالنتيجة نشكنا الآن في وجود الكلي في ضمن بكر وعدم وجوده شك في أصل الحدوث، لا شك في البقاء، باعتبار أن المتيقن أمر والمشكوك أمر آخر، فإن المتيقن وجود الكلي في ضمن زيد في الدار، بينما المشكوك وجود الكلي في ضمن بكر. فحينئذ ليس عندنا شك في البقاء حتى يجري الاستصحاب. فإذا لا يجري الاستصحاب مطلقا في جميع فروض وأقسام القسم الثالث. الوجه الثالث التفصيل بين القسم الأول، أعني احتمال المعية، فيجري استصحاب نفس الكلي، وبين القسم الثاني فلا يجري الاستصحاب فيه بكلا فرضيه. أما القسم الأول فيجري استصحاب الكلي بدليل أن شكنا في الحقيقة إنما هو في مقدار استعداد الكلي، في مقدار اقتضاء هذا الكلي للبقاء. فإن كان الكلي من أول الأمر موجودا في ضمن فرد واحد، فإذا الآن في زمان الشك ليس له اقتضاء واستعداد البقاء، وإن كان موجودا في ضمن فردين فإذا الآن له مقتضي البقاء والاستمرار. فإذا شكنا في هذا القسم شك في المقتضي، وفي الشك في المقتضي عند المشهور لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الكلي. وأما القسم الثاني بكلا فرضيه فلا يجري استصحاب نفس الكل، والدليل عليه هو نفس الدليل الذي قررناه في الوجه الثاني، أعني أن السر يكمن في أن لا نجري الاستصحاب في الكلي بلحاظه الأول إلى آخره، نفس ذاك الدليل اللي أقيم في الوجه الثاني على عدم الجريان مطلقا، نفس ذلك الدليل يتمسك به ويا في القسم الثاني بكلا فرضيه، وأنه لا يجري استصحاب نفس الكلي. الوجه الرابع مختار الشيخ الماتني قدس سره ومختاره في المسألة، حيث اختار قدس سره تفصيلا آخر في المقام، وحاصله التفصيل بين فرع ألف بين القسم الأول، أعني احتمال المعية، فيجري استصحاب الكلي في ذلك، والدليل عليه هو نفس الدليل الذي ذكرناه الآن في التفصيل المتقدم. يعني يا دليل الآن قلنا في التفصيل المتقدم اللي هو الوجه الثالث قلنا أما القسم الأول فيجري استصحاب النفس الكلي في ذلك، والدليل عليه باعتبار ماذا؟ أن شكنا في الحقيقة إنما هو شك في مقدار استعداد هذا الكلي إلى آخره، هذا اللي هو منشأ الإعادة مجملا. والدليل عليه هو نفس الدليل الذي ذكرناه الآن في التفصيل المتقدم. ب وبين القسم الثاني أعني احتمال التأخر بفرضه الثاني، أعني الشك في المراتب، أعني الشك في المصاديق، أي الشك في أن في وجود الكل، أي الشك في وجود الكل في ضمن زيد أو في ضمن بكر. وبين القسم الثاني أعني احتمال التأخر، ذاك قلنا بفرضين، الفرض الأول الشك في تبدل المرتبة، والفرض الآخر الفرض الثاني الشك في ماذا؟ في أصل حدوث مصداق وفرض آخر، يعني الشك في المصادق. بفرضه الثاني أعني الشك في المصادق، أي الشك في وجود الكلي في ضمن زيد أو في ضمن بكر. فقال قدس سره بعدم جرياني استصحابي نفس الكلي. والدليل عليه هو نفس الدليل الذي تقدم تقريره في الوجه الثاني، أعني ماذا؟ اللي بينا وسر ذلك يكمن في أن لا نجري الاستصحاب في الكلي بلحاظه الأول لعدم تمامية أركان الاستصحاب، بل نجريه في الكلي بلحاظه الثاني إلى آخره، فراح يصير الشك في ماذا؟ في أصل الحدوث، لا الشك في البقاء، فينتفي عندنا الشك في البقاء فينتفي الركن الثاني فلا يجري الاستصحاب. فرع جيم. وبين، يعني التفصيل بين القسم الأول فيجري، وبين القسم الثاني بفرضه الثاني فلا يجري. جيم. وبين القسم الثاني أعني احتمال التأخر بفرضه الأول، أعني الشك في المراتب، فيجري أيضا استصحاب نفس الكلي. ما سر ذلك؟ هذا يحتاج شيء جديد كون يقيم علي الدليل، لأنه الشق الأول من تفصيله نفس الدليل اللي تقدم وين في التفصيل المتقدم، الشق الثاني من تفصيله نفس عدم الجريان نفس الدليل اللي تقدم في الوجه الثاني، الشق الثالث بحاجة إلى إقامة دليل، إقامة وجه لذلك. الشق فرع جيم. وبين القسم الثاني بفرضه الأول أعني الشك في المراتب، فيجري أيضا استصحاب نفس الكلي. والسر في ذلك أن المعتبر في باب الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وأن الشك في الزمان اللاحق إنما هو شك كن في بقاء ذلك المتيقن السابق، لا في حدوث أمر، لا في حدوث أمر مغاير، وإلا لم يجري الاستصحاب. غاية الأمر أن هذا المشكوك اللاحق استمرار للمتيقن السابق، هذا نريده، مو أريد أن المشكوك اللاحق لازم هو شي يكون بقاء واستمرار المن للمتيقن السابق. وبتعبير أوضح أن شرط الاستصحاب بقاء الموضوع، بقاء المستصحب، وبقاء الموضوع على نحوين. النحو الأول بقاء الموضوع بالدقة العقلية، النحو الآخر بقاء الموضوع بنظر العرف، فإن العرف والعقلاء في مقام الحكم ببقاء الموضوع يتسامحون ولا يرون التغيير في عوارض الموضوع وحالاته، شنو؟ لا يرونه موجبا علما، موجبا لتغيير الموضوع، بل يقولون إن هذا الموضوع هو ذلك الموضوع السابق بعينه. فمثلا زيد قبل البلوغ مع زيد بعد البلوغ، بالدقة العقلية وجودان متغايران، زيد قبل البلوغ هو غير زيد بعد البلوغ عقلا، وأما بنظر العرف، وأما بنظر العرف المسامحي فيصدق بقاء الموضوع، وأن زيدان بعد البلوغ هو نفس زيد قبل البلوغ، غايته أنه حصل تغيير في حالة من حالاته قبل البلوغ وبعد البلوغ. فحينئذ إن جعلنا المناط في باب الاستصحاب الدقة العقلية بقاء الموضوع بالدقة العقلية، فيلزم أن ينسد باب الاستصحاب بالمرة كما سيأتي توضيح ذلك في محله، وإنما جعلوا المناط في باب الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف. وحينئذ خنطبق وين الشيخ راح يطبق في القسم الثاني بفرضه الأول موارد الشك في المراتب. وحينئذ ففي موارد الشك في المراتب الموضوع متحد عرفا وبنظر العرف، وأن العرف يحكمون بأن هذا الموضوع هو بقاء واستمرار لذلك الموضوع المتيقن السابق، وبذلك يتم إجراء الاستصحاب بعد أن توافر بعد أن توفر شرطه ألا وهو بقاء المستصحب بنظر العرفي. عرفنا أن المناط ليس على الدقة العقلية، وإنما المناط على بقاء الموضوع بنظر العرف المسامح. وفي موارد الشك في المراتب الموضوع متحد عرفا، وقد مثل قدس سره لذلك بأمثلة ثلاثة. قال رحمه الله: أقواها الأخير، يعني التفصيل، ولكن ورا شي يقول ويستثنى. هل عبارتين بعد دمجهما نخرج بمن؟ نخرج بأن الشيخ رحمه الله اختار تفصيلا آخر، يعني تفصيل ثلاث شقوق بألف باء جيم، بينما الوجه الأخير التفصيل كان مؤلفا من شقين. قال: ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني. لاحظوا تعبيره، يعني شو يقول؟ يقول عن عندي تفصيل بين ألف بين القسم الأول احتمال المعية فيجري، وبين القسم الثاني احتمال التأخير بفرضه الثاني، يعني الشك في المصادق فلا يجري. وجيم هذا مال ويستثنى، ويستثنى من عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني، شنو يستثنى؟ فرضه الأول، يعني الشك في ماذا؟ الشك في المراتب. يعني شنو؟ يعني ما لو كان العرف يستثنون، يرون أنه شنو الموضوع واحد، تغير المرتبي لا يقدح لا يضر، يبقى الموضوع هو نفس ذاك الموضوع بنظر العرفي. غاية الأمر شنو؟ صار اختلاف في ماذا؟ في شدة المرتبة وضعف المرتبة. قال: ويستثنى من عدم الجريان. هذا ويستثنى من عدم الجريان اللي احنا وضحناه فرع جيم بالتقرير، فرع جيم: ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني فرضه الأول، أعني الشك في المراتب، ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. قال: فيتسامح فيه العرف. إذن جعل المناط على ماذا؟ على بقاء الموضوع بنظر العرف، وليس بقاء الموضوع بالدقة العقلية. مثل قلنا مثل لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول: مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأول فإنه يستصحب كلي السواد. المثال الأول: من المعلوم أن السواد ذو مراتب. هناك جسم في أول الطلوع كان ذا سواد شديد، وعند الزوال قطعنا يقينا بانتفاء تلك المرتبة الشديدة من السواد، ولكن احتملنا ألف وباء. ألف: لعله أن ذلك السواد قد انتفى، قد تبدل إلى مرتبة أضعف من المرتبة السابقة، وبالتالي فكلي السواد ما زال محتفظا بوجوده وبقائه في ضمن المرتبة الضعيفة من السواد. يعني أول الطلوع كان سواده شديد، بقى بالشمس، بقى شمسنا محار، بقى إلى الزوال، وقلنا عند الزوال ديك المرتبة الشديدة من السواد راحت، بس محتمل شنو؟ محتمل السواد صار ضعيف، يعني المرتبة ضعفت. وهذا شيء عادي يعني الآن في العباء مثل السوداء من تبقى في حرارة قوية، ممكن هاي المرتبة الشديدة تضعف علما إلى المرتبة الضعيفة من السوادين، رعبة. بس ها الكلي محتفظ ببقاء وجوده، لو ما محتفظ إيه بلي محتفظ بوجوده في ضمن المرتبة الضعيفة، فرعبة. ولعله أنه انتفى السواد بالمرة وتبدل إلى البياض، علامة استفهام شك، بالتالي نشك في بقاء كلي السواد وعدم بقائه. فإن جعلنا المناط في الاستصحاب بقاء الموضوع بالدقة العقلية فلم يصدق بقاء الموضوع وعندها لا يجري استصحاب بقاء كلي السواد. وأما لو جعلنا المناط بقاء الموضوع بالنظر العرفي المسامحي فيصدق الشك في بقاء الموضوع، لأن العرف يحكمون عند ذلك بمن؟ يحكمون عند ذلك باستمرار الموضوع الأول، ولا يعدون الضعيف موضوعا مغايرا للقوي. فالموضوع هو ذلك الموضوع فيجري الاستصحاب استصحاب بقاء كلي السواد. لذا قال: مثل ما لو علم السواد الشديد في محل أول الطلوع مثلا وشك في تبدله عند الزوال مثلا في تبدل بالبياض أو لا بسواد شنو أضعف من الأول، قال فإنه يستصحب كلي السواد. المثال الثاني: وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك إسا من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زواله في زوالها يعني في زوال كثرة الشك أو تبدلها إلى مرتبة دونها. قرأتم في الروايات: لا سهو لمن كثر عليه السهو، أو في تعبيرات الفقهاء: لا شك لكثير الشك. هنا عنوان كثرة الشك يعني كثرة السهو، عنوان كثرة الشك عنوان كلي ذو مراتب: مرتبة شديدة، مرتبة ضعيفة، وما بينهما متوسطات. فحينئذ عندنا شخص يشك من كل 5 صلوات في 4 منها، فهذا الشخص كثير الشك له هذه المرتبة من الكثرة، يعني بكل 5 صلوات يشك شقيت 4 منها، يعني من كل 5 صلوات يشك في 4 منها. ثم بعد مدة هذا الشخص كثير الشك وعند هذه المرتبة من الشك، ثم بعد مدة شك في أن عنوان كثرة الشك هل انتفى عنه وزال عنه بحيث من الآن فصاعدان عليه أن يعتني بشكوكه. يعني إنه اليوم اللي كان كثير الشك إيش قال له؟ لا قال له لا تعتني، لا تعتني بشكك، ذاك حكمه. الآن لا شك، قال بعد مدة شك، يا ترى هذا العنوان انتفى عني، زال عني، حتى أنا من الآن فصاعدا أعتني بشكوكي، أم أن ذلك العنوان تبدل إلى مرتبة أدون من المرتبة السابقة؟ علامة استفهام هنا أيضا يصدق عرفا الشك في بقاء الموضوع، وأن العرفة لا يرون الضعيف موضوعا مغايرا للقوي، بل يحكمون بأن هذا الموضوع هو ذلك الموضوع المتيقن السابق، يعني هذا الشخص هو ذاك الشخص. غاية الأمر الآن تغير في بعض عرضي من عوارضه أو في حال من أحواله، فيتم جريان الاستصحاب، أي استصحاب عنوان كثرة الشك، فعليه ألا يعتني بشكوكه أيضا. قال رحمه الله: وكذا، يعني يجري استصحاب الكلي، لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك في زوال ذيك الكثرة أو تبدلها إلى مرتبة دونها، أيضا يجري استصحاب كلي عنوان كلي كثرة الشك. الآن هذا الشك ثم شك في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها، مرة الشك ماله من جهة شنو؟ اشتباه المفهوم، يعني شبهة مفهومية، ومرة من جهة ماذا؟ اشتباه المصداق، شبهة مصداقية. الشبهة المفهومية يعني هنا في هذا المورد، الشبهة المفهومية الاشتباه في معنى ومفهوم كثرة الشك. هل أن عنوان كثرة الشك يصدق على من شك من كل 5 صلوات في 4 منها، أم يصدق هذا العنوان عنوان كثرة الشك، أم يصدق على من شك من كل 5 صلوات في 3 منها؟ فالاشتباه وين؟ في مفهوم ومعنى عنوان كثرة الشك، وإلا شخص المكلف عارف، عالم بحاله، عالم بوضعه، يعني ماكو شبهة بالمصداق. الشخص نفسه هو يدرب حاله، يدرب وضعه، وأنه يشك من كل 4 صلوات في 3 منها، ويدرب روحه. بس الشبهة وين؟ بالمفهوم، في معنى ومفهوم كثرة الشك. يا ترى يصدق على هذا لو يصدق على ذاك؟ الشبهة المصداقية ماذا تعني في هذا المورد؟ أن معنى ومفهوم كثرة الشك واضح معلوم، وهو مثلا أن وهو ذلك الشخص الذي يشك من كل 5 صلوات في 4 منها، إلا أن هذا المكلف لا يعرف حاله، لا يعلم وضعه. هل اليوم حاله آفض ليس كحاله في اليوم الماضي، وأنه لم يشك من كل 5 صلوات في 4 منها، اللي هو هذا المفهوم قلنا شنو واضح من الشك من كل 5 صلوات في جديد قلنا في 4 منها. هسه هذا الشخص ما يدري يا ترى أنا حالي مثل الأميس وأنه من كل 5 صلوات أشك في جديد في 4 منها، يعني حالي ليس كحالي في اليوم الماضي وأنه أشك من كل 5 صلوات في 4 منها، أم أن حالي اليوم هو نفس حالي السابق، يعني حالي نفس حالي اليوم السابق لولا تبدل إلى حال يعني أفضل، يعني إلى مرتبة أدون، حال أفضل بس المرتبة شنو أدون، يعني مكان من كل 5 في 4، لا من كل 5 في 3 في 2، يعني مرتبة أدون أضعف من المرتبة السابقة. أيضا الكلام هو الكلام بنظر العرف المسامحي، الموضوع باق، الموضوع متحد، ويجري الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب كلي كثرة الشك. قال وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك، إما من جهة اشتباه المفهوم شك شبه مفهومية أو شبهة المصداقية في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها. المثال الثالث أو علم إضافة المائع، كان المائع مضافا. تعلمون أن الوضوء والغسل غير صحيح بمن بالماء المضاف، علم إضافة المائع ثم بعد مدة خلطنا مقدار من الماء المطلق مع ذلك الماء المضاف فشككنا، جبنا ماء مطلق مقدار وخلطناه ويا الماء المضاف شكينا، ثم شك في زوال الإضافة وتبدلها إلى الإطلاق، أو لا أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف، يعني مرتبة أضعف، إلى مرتبة أضعف، يعني المرتبة السابقة نقول نمثل بماء الورد، ماء الورد كان طعمه شديدا، كان طعمه شديدا يعني بيفد مروره، بعدين لما خلطنا ماء المطلق وياه أكيد الإضافة شنو تضعف إلى مرتبة أدون، يعني الطعم أخف من الطعم في المرتبة السابقة، فشكينا في بقاء ماذا؟ في بقاء كلي الإضافة. أيضا عرفا الموضوع واحد، هذا الماء المضاف اللي الآن شوي ضفنا عليه ماء مطلق هو نفس ذاك الماء المضاف، غاية الأمر أنه شنو صار تغير في حال من أحواله، شدة ضعف، وإلا الموضوع واحد. وإذا كان الموضوع باقيا فالاستصحاب عرفا يجري. قال أو علم إضافة الماء ثم شك في زوالها أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف. وبالجملة كلام كلي، فالعبرة في جريان يعني العبرة المناط الملاق في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق شنو مستمرا إلى اللاحق، ولو كان لو وصلية، يقول إحنا هذا العبرة عرفا، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة العقلية للفرد السابق. خلي يكون مغاير بحسب الدقة، لأن بقاء الموضوع بحسب الدقة ليس مناطا، ليس معيارا، وإلا لو بنينا على ذلك لنسد في وجوهنا باب الاستصحاب بالمرة. وسيأتي توضيح أكثر لهذا في محله إن شاء الله تعالى. ثم قال ولذا، لا إشكال. قال بناء على هذا الأصل وأن المناط والعبرة في الاستصحاب نظر العرف لا إشكال. بناء على هذا الأصل لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول فيها بتجدد الأمثال. قال لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول بتجدد الأمثال. بيان ذلك هذا قلنا بناء على منه على هذا الأصل اللي أصلناه لحد الآن، وأن المعيار في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف لا بالدقة العقلية. بيان ذلك في مبحث الأعراض من قبيل الألوان، من قبيل الأطعمة وما شاكل ذلك، باستثناء ما كان من قبيل الحركة والمشي والنطق وما شاكل ذلك. الأعراض الألوان الأطعمة في مبحث الأعراض وأنه في بقاء عرض في محلين، مثلا شككنا في بقاء لونين، في بقاء اللون في جسم، شككنا في بقاء عرض في محل في جسم، مثال ذلك شكينا في بقاء اللون في جسم. في مبحث الأعراض هناك رأيان للفلاسفة. الرأي الأول رأي متكلمي العدلية اللي يشمل الإمامية والمعتزلة، رأي متكلمي العدلية، فإنهم قائلون بعدم تجدد الأعراض، وأن الأعراض كلها من قبيل الجواهر، فهي قارة كالجواهر، إلا على الاستثناء كن يمشي ويانا، إلا ما كان من قبيل الحركة، فإنها كالزمان، حركة تمشي تطلع من بيتك مقدار ثم مقدار ثم توصل للدرج ثم ترجع، المشي النطق، إلا ما كان منها من قبيل الحركة فإنها كالزمان تتجدد آنا فآنا. بناء على هذا الرأي أن شنو يا رأي متكلمي العدلية وأنها القائل بعدم تجدد الأعراض وأنها قارة كالجواهر، بناء على هذا الرأي فيجري الاستصحاب في الأعراض حتى على مبنى الدقة العقلية. ليش؟ لأن الوجود الثاني استمرار للوجود الأول، فيكون الشك في البقاء مو في الحدوث، لأن هم قالوا قارة قائلون بعدم تجدد الأمثال بعدم تجدد الأعراض. الرأي الآخر رأي الأشاعرة القائلون بتجدد الأعراض، وأن شيئا منها لا يبقى زمانين، وأن شيئا منها لا يبقى زمانين، بل كلها كالزمان تتجدد آنا فآنا. ففي مثال اللون أن الله تعالى خلق في كل آن لونا غامقا في هذا الجسم، واللون الغامق في الآن اللاحق مثل للون الغامق في الآن السابق عليه، لا نفسه وعينه. يعني اللون في الآن الدقيقة الثانية مثل علما للون اللي في الدقيقة الأولى، مو نفسه مو عينه. وعلى هذا الرأي، رأي الأشاعرة القائلون بمن؟ بتجدد الأعراض، بتجدد الأمثال. أمثال ليش؟ لأنه كل لحظة يصير فتشي وجود مثل المن، مثل للوجود السابق، مو عينه مو نفسه. بناء على هذا الرأي فلا يجري الاستصحاب في الأعراض إذا بنينا على الدقة العقلية، إذا بنينا على الدقة العقلية. أرجو الانتباه. ليش؟ وذلك لأن الوجود الثاني مثل للوجود الأول، فلا يكون الشك في البقاء، بل الشك في أصل حدوث المثل الجديد. بل الشك وين؟ في أصل حدوث المثل الجديد. وأما لو بنينا على النظر العرفي، وأما لو بنينا على النظر العرفي فالعرف لا يعدون الوجود الثاني مغايرا للوجود الأول، بل يعدون الوجود الثاني استمرارا للوجود الأول، فيكون الشك في البقاء، فيكون الشك في البقاء، وعندها فيجري الاستصحاب في الأعراض، فيجري الاستصحاب في الأعراض. فالنتيجة التي يريدها الشيخ في هاي العبارة الأخيرة شو يقول؟ هذا من قال ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى. فالنتيجة التي يريدها الشيخ رحمه الله أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأعراض حتى على القول بتجدد الأمثال فيها، يعني حتى على رأي الأشاعرة، لأن المناط في الاستصحاب هو نظر العرف المسامح، فالوجود الثاني استمرار وبقاء للوجود الأول، وإن لم يكن كذلك بالدقة العقلية. نطبق على العبارة، قال ولذا، يعني بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأساس اللي أسسناه، وأن شنو؟ وأن المناط في باب الاستصحاب هو بقاء الموضوع بنظر العرف، قال لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على قول الأشاعرة، حتى على القول فيها بمن؟ بتجدد الأعراض، بتجدد الأمثال، لأن المناط شنو؟ في الاستصحاب هو نظر العرف المسامح، فالوجود الثاني استمرار للأول. وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية. ثم أن للفاضل التوني يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.